الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم زملائي كافة، أرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة، فباسمكم أرحب به. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد، الحديث متواصل حول فقه الصلاة وحول صلاة الجماعة، وتحدثت في حلقة مضت عن فضل صلاة الجماعة، ولكن الآن نحن أمام مسألة يا شيخ ربما يسأل عنها كثيرون، هي فضل صلاة الجماعة، هل يتحقق يا شيخ في غير المسجد فيما لو صلاها مثلا في بيته أو في أي مكان آخر غير المسجد حفظكم الله؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على بشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وبإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، المساجد لها ميزة لا يمكن أن تسوى بغيرها، فقد جاء في كتاب الله تعالى أنه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا إشادة بهذه البيوت التي أذن جل وعلا أن ترفع، والرفع هنا رفع حسي ورفع معنوي، وهو بناء البيوت التي يذكر فيها الله جل وعلا. وأيضا قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهذا بين فيه عظيم خصوصية المساجد في كونها محل للذكر ومحل لتحقيق في كونها محلا للذكر ومحلا لتحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا يبين شيء من فضائل المساجد. والمساجد شرعت ليجتمع فيها المؤمنون ويذكر الله تعالى ويتزود فيها من خير الزاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وذكر الله جل وعلا. فلا يمكن أن يسوى المسجد بغيره، ولهذا إذا صلى الإنسان في غير المسجد ولو صلى جماعة فإنه لا يدرك الفضيلة التي جاءت في صلاة المسجد والصلاة في المساجد. هذا إذا كان هناك مساجد يسعى إليها ويصار إليها. ولهذا عامة العلماء على أن إقامة الجماعات في غير المساجد لا يتحقق به المطلوب على وجه الكمال، وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن الجماعة تجب في المسجد وأن فعلها في غير المسجد لا يحقق الواجب، وآخرون وسعوا وقالوا جماعة من حيث فضيلتها العامة تتحقق في المسجد وفي غير المسجد، لكنها في المسجد أعظم أجرا وأكبر فضلا، وبها تتحقق الشعيرة التي جعلت بعض أهل العلم يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية. فلا يستوي هذا وهذا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضعف صلاة الرجل في المسجد في الجماعة في المسجد تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 جزءا. معنى هذا أنه هنا في تفضيل، هو قال في بيته أو سوقه ولم يذكر هل كان منفردا أو في جماعة، وقد حمل بعضهم هذه الفضيلة على العموم سواء كان في جماعة أو كان منفردا فإن صلاته في المسجد أفضل. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة.
نعم.
فأين تصلى؟ في البيت. تصلى في المساجد.
نعم، فريضة.
أفضل صلاة الرجل في بيته
نعم إلا المكتوبة.
إلا المكتوبة. معنى أنه الفعل النوافل في البيوت وأما الفرائض فليست في البيوت إنما في المساجد. ولهذا قال النووي رحمه الله جماعة من أهل العلم إن صلاة الرجل منفردا في المسجد منفردا بلا جماعة أفضل من صلاته منفردا في خارج المسجد، وذلك في ما يتعلق بالفريضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهذا ذكر تفضيل عام. لكن إذا كان مثلا فاتته الصلاة وإذا ذهب إلى الجماعة لم يجد إذا المسجد لم يجد جماعة، وإذا صلى في بيته مع أولاده أو صلى في دكانه أو صلى في سوقه وجد جماعة فهنا يصلي في بيته أو سوقه أو دكانه، لأنه يجد الجماعة، والجماعة فضيلة تتعلق بالعبادة ذاتها لا بمكانها، وما كان متعلقا بالعبادة ذاتها أولى من مما كان متعلقا بمكانها. لكن من حيث تحقق فضل الجماعة في الأصل يتحقق ولو صلى الإنسان في غير المسجد، لكن ينبغي أن لا يفرط في المساجد وأن لا يتخذ ذلك عادة، بل ينبغي أن يحرص على أن يجيب النداء في أماكنه وفي محله وهي المساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب إذن. فدل هذا على أن سماع النداء موجب لأن يكون الإنسان سائرا للمسجد. وفي حديث عبد الله بن مسعود من قوله رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث انتبه قال حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بالصلوات؟
مساجد.
إنما هو في المساجد. وقال رضي الله عنه في وصف شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بشهود الصلاة في المساجد أنه قال وإن الرجل ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى يعني يعضد له بين الرجلين كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما خرج بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما حتى أقامه في مقامه فصلى بالناس وصلى بصلاته أبو بكر وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. المقصود أن ابن مسعود يقول في وصف حال الصحابة أنهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة إلى هذه الدرجة أن الرجل مريض فيؤتى يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد قال النبي وقال ولا يتخوى قال ولقد عهدتنا أو قال رضي الله عنه لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم مغموص بالنفاق، يعني قد علم حاله وشهر أمره أنه من المنافق. فجعل التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد مع احتمال أن يكون قد أقامها في بيته جماعة من علامات النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أي أنهم لا يشهدونها في هذه المساجد. وفي حديث أبي هريرة قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق ومعي رجال معي حزب من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كل هذا يدل على أنه الصلاة في المسجد ليست كغيرها، إنما لها من الميزة والمكان ما ليس لغيره. لذلك من كان قريبا من المسجد وضابط القرب هو أن يسمع النداء بلا مؤثرات ولا موانع، لأنه اليوم عندنا مؤثرات تبلغ الصوت ولو كان في مكان بعيد، وأيضا هناك موانع تحول دون سماع الصوت ولو كان في مكان قريب. نحن في هذا الاستوديو الآن لو أذن ما سمعنا الأذان، يمكن المسجد أقرب مسجد إلينا في خلف البناء مثلا ما يمكن أن لا نسمعه لأننا في عوازل وهناك موانع. فنحن فيما يتعلق بإجابة النداء يجب أن نلاحظ أن النداء الذي تجب إجابته والمسير إليه هو ألا يكون هناك أن يكون الصوت أن يسمع صوت المؤذن المعتاد دون مؤثرات، وأن لا يكون عدم السماع راجع إلى وجود موانع تمنع من سماع الأذان.
نعم السلام عليكم. لكن شيخ أنت ذكرت نقطة هامة حقيقة وهي أن صلاته منفردا في المسجد إذا فاتته صلاة أفضل من صلاته منفردا في بيته.
نعم.
الآن ملاحظ أن كثيرا من الناس شيخ يتجه إلى المسجد ثم يفاجئ بمنتصف الطريق أن صلاة قد انتهت انقضت فتجد أنه مباشرة يعود إلى بيته.
إذا كان يعود إلى بيته ليصلي جماعة
منفردا أحيانا تجد
إذا كان يصلي جماعة فلا حرج.
نعم.
أما إذا كان يصلي منفردا فأقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة مكتوبة. ففضيلتها في المسجد مطلقة وظاهرة على صلاتها في بيتي ولو كان منفردا.
نعم أحسن الله إليكم.
إذا كان سيصلي هنا منفرد. نعم. وهناك منفرد.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. استقبل اتصالات الأخت أسماء من ليبيا. تفضل يا أختي أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله
يا شيخ، زوجي دائما يقول لي أريدك زوجتك في الجنة، هل أنا زوجته في الجنة؟ وهل الحور العين ستشاركني في زوجي؟ وأنا دائما قبل شيء عندي شق ثاني من السؤال. أنا دائما أقول عندما أصلي وعندما أدعي لله دائما أقول أنا أن الله قال لعباده أنا عندي شق من ضمن عبدي بي. هل تفكيري خطأ؟
نعم تفكير كيف خطأ؟ في ماذا؟
ما
لا تخ
ريكي وصفه
ولا شيء.
نعم طيب خلاص.
يا شيخ في دعاء الجنازة نقول اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، هل هذا الدعاء ينم؟
هل ماذا؟ طيب الأخت سارة من السعودية، تفضلي أختي سارة. طيب إذا يا شيخ الأخت أسماء من ليبيا تقول بأن زوجها يقول أريدك زوجة لي في الجنة، هي تسأل تقول يا شيخ هل سأكون زوجة له في الجنة؟ ثم الشق الثاني من سؤالها تقول وهل الحور العين يشاركني فيه؟
فيما يتعلق في
الزوجة في الدنيا،
من زوج المرأة في الآخرة؟ زوجها في الآخرة وزوجها في الدنيا.
نعم.
إذا دخل الجنة.
نعم.
طبعا هذا خبر يمكن يصر البعض ويسوء البعض.
نعم.
بعض الناس يقول إحنا ما سلمنا منه بالدنيا يلحقنا بالآخرة.
نعم.
وبعضهم كالأخت يعني وزوجها وفقهم الله وأصلح ذات بينهم يعني ماشي الأمور، فهي ودها بالدنيا وودها بالآخرة.
نعم.
الأصل أن الزوجة في الدنيا هي زوجة الرجل في الآخرة، لكن ينبغي أن نعلم أنه إذا دخل الجنة.
نعم.
لكن ينبغي أن نعلم أن ذلك لا يلزم منه استمرار الحال الرجل في الدنيا ولا حال المرأة في الدنيا، بمعنى أنه سيتغير الأمر في الآخرة، فأهل الجنة ينزع من صدورهم الغل، أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، فالأمر مختلف تماما. ولهذا الإشارة في الدعاء أنه دعاء الميت اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره
خيرا
من أهله وزوجا خيرا من زوجه. الإبدال هنا لا يلزم تبديل أعيان، إنما هو تبديل صفات وليس تبديل أعيان. فمن كان سيئا يبدل إلى حسن، ومن كان مقصرا يبدل إلى تكميل. حال الآخرة مختلف تماما عن حال الدنيا، ولهذا ينبغي أن لا ندخل في تفاصيل نعيم الآخرة. الدخول في تفاصيل نعيم الآخرة مما تقصر عنه عقولنا. ولهذا الجزء الثاني من سؤالها وهو هل يشاركني فيه حور العين؟ الحور العين نعيم أعده الله تعالى لأهل الجنة، لكن لا يمكن بأي حال أن يكون ذلك سببا لضيق المرأة في الآخرة كليا. ولهذا ينبغي أن لا ننقل حالنا في الدنيا إلى حالنا في الآخرة. الدنيا الأمر السماء والأرض وهما من أعظم مخلوقات الله تعالى، يقول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض على في دعاء الرجل في الدعاء على جنازة الرجل وجنازة المرأة، يعني واحد يقول طيب أنتم ليش تدعون عليها أن الله يبدلها زوجا غير من زوجها؟ هي زوجته اللي يصلي عليها، فهل يقول يبدلها زوجا غير من زوجها؟ نعم، لكن ليس المقصود تبديل عين الزوج، إنما تبديل صفاته كما مثلنا أو كما ذكرنا في قوله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالتبديل تبديل أوصاف لا تبديل أعيان. فنقول يا أختي قري عينا، سأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم، وحال الآخرة مختلف تماما. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تشتغلي بالحور العين وش بزين وتبدين تغارين من الآن تحملين هم غيرة الآخرة قبل أن تصلي، إذا وصلتها ستجدين الأمر مختلفا تماما. واقتصري على الدنيا، نسأل الله أن يصلح الحال وأن يبلغنا وإياكم مراضيه استعملنا في طاعته.
اللهم آمين. حسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عارف من اليمن، تفضل أخي عارف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
ما هو؟
قبل 5 أشهر نظرت نظرا.
نعم.
قلت لو تحقق لي هذا الامر سوف اصوم شهرا كاملا.
نعم.
واذبح لله سبحانه وتعالى ذبيحه.
نعم.
ولقد ذبحت ذبيحه لله سبحانه وتعالى وبالنسبه للشهر لقد كنت منه اسبوعا.
نعم.
هل يفترض لي ان اصوم الشهر او مثلا
هل يفترض ماذا؟
كل يوم او مثله.
لحظة أخي عارف، أنت تقول صمت الشهر وذبحت صح ولا لا؟
صمت أسبوع ولا شهر؟
صمت أسبوع فقط.
أيوة تبقى لي ثلاثة أيام يوما.
نعم نعم نعم. طيب والسؤال؟
هل فرض أن أنا أكون ثلاثة أيام يوما أو يمكن أتصدق عن كل يوم وأنا أستطيع الصيام لكن
طيب. واضح واضح. شكرا أخي عارف. شكرا لك. الأخت مصطفى من العراق، تفضلي مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أشحنك أخي.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
وفيك.
الله يحفظك، الله يحييك إن شاء الله. عندي بلا سؤال للشيخ. نعم. الله يحفظ النوى إن شاء الله يبارك فينا.
آمين. تفضلي.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
الله
أخوي قبل فترة والله صار مشكلة، يعني خلاف بيني وبين زوجي.
نعم.
إيه. فحلفت يمين يعني بأنه أنا ما أرجع له ويحرم علي مثل ما يتحرمون علي أخوتي.
نعم.
كحرمة أخوتي.
نعم.
إيه. وكحرمة أبي.
نعم.
فالحمد لله يعني صار يعني العفو إنه رجعنا لبعضنا.
نعم.
وما عفى الكفارة مع اليميني السنية.
طيب واضح.
الله يهديك يا أختي.
أم مصطفى.
أم مصطفى.
إيه نعم.
ما له داعي هذا الكلام، هذا الكلام لا يصلح. تشبهين أحل الناس لك بأحرم الناس عليك، هذا غلط لا يجوز.
صح والله، والله صح يا شيخنا، بس شوية يعني صارت الظروف أقوى مني.
طيب على كل حال أم مصطفى
لكن هذه نصيحة عاجلة، أنه ينبغي الإنسان يحكم أعصابه ولا يقع في مثل هذا الكلام.
شكرا لك يا أم مصطفى. شكرا لك يا أختي. الأخ ناصر من السعودية، تفضل أخي ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاكم خير ويحفظنا الدكتور ويطول بعمره ويزيد في صحته وعلمه ويرزق الجنة.
آمين.
والسامعين.
آمين. آمين.
ومن قال؟
عندي طال عمرك سؤالين. في
الأول
في رسالة طال عمرك الشيخ الجار الله، الله يرحمه.
رحمه الله.
في رسالة المسجد.
نعم.
وذكر في هذا الكتاب طال عمرك أن المسجد كان جامعة علمية.
نعم.
وفيه يعقد راية الجهاد.
نعم.
فيا ليت تركز يا دكتور على رسالة المسجد العلمية.
طيب
هذه واحدة.
زين.
الثانية طال عمرك الإنسان المسلم.
نعم.
الموحد لله.
نعم.
الغير عالم يعني كعالم دين.
نعم.
تفقه في كتب الفرق الباطنية.
نعم.
وبحيث أن الشخص هذا لم يطلع عليها إلا اطلاع كثقافة من أجل الدعوة إلى الله ومحاربة الفرق الباطنية.
نعم.
ونصرة لدين الله.
طيب.
فحكم الاطلاع والتثقف في هذه الكتب الله يحفظك.
واضح. شكرا لك أخي ناصر.
الله يحفظك.
طيب شيخ الأخت أسماء من ليبيا، تبقى جزء يعني في حديثها، هي تقول بأنها تدعو وتقول بأنك يا الله قلت أنا عند حسن ظن عبدي بي. هي ذكرت أنها قد أحيانا لا تحسن الظن، ربما تقول هذا بدافع الوسواس، إذا كان لك من تعليق شيخ الحديث.
أنا أقول تنصرف على الوسواس، حسن الظن. نعم. بالله تعالى هو اعتقاد الكمال فيه جل وعلا، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله.
نعم.
وأنه جل في علاه له الكمال المطلق في كل شأن من شؤون سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسن الظن بالله فيما يتعلق بصفاته، فيما يتعلق بأسمائه، فيما يتعلق بأفعاله عموما، وفيما يتعلق بفعله بالعبد، وأنه يفعل به خيرا، وأنه يجيب دعاءه، وأنه يغيثه، وأنه يصفي وتولاه. هذا من حسن الظن بالله تعالى. وأنا عند، ولهذا قال أنا عند ظن عبدي بي.
نعم.
ومعنى هذا أن هنا في قضية خاصة.
نعم.
أنك ظن بالله تعالى خيرا، ما يغشى القلب من وساوس وأفكار، هذه من وساوس الشيطان، وينبغي أن يدافعها الإنسان. وقد قال جماعة من الصحابة يا رسول الله إنه لا يأتي في خواطرنا وفي نفوسنا ما يود أحدنا لو خر من السماء، سقط من السماء وتخطفه الطير، أحب إليه من أن يتكلم به لشدة ما كان يقع في نفوسهم من كراهية هذه الوساوس. قال النبي هذه الوساوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك ما هو؟ الإشارة إلى أي شيء؟
إلى ما يجدونه يا شيخ.
إلى ما يجدونه من كراهية، من مدافع، من أضيق بسبب هذه الوساوس. وليس المقصود تلك الوساوس من صريح الإيمان. الوساوس هي من الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لكنه ذاك صريح الإيمان، أي كراهيتكم ومدافعتكم وبغضكم لهذه الوساوس. والطريق هو أن ينتهي الإنسان عن المضي فيها، وأن يعتقد في ربه كمالا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناء عليك ما أثنى عليك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخونا عارف من اليمن يقول: قبل 5 أشهر نذر إذا تحقق له أمر أن يصوم شهرا وأن يذبح لله ذبيحة. يقول: تحقق هذا الأمر، ذبح ذبيحة، لكنه صام أسبوعا. سؤاله يقول: هل أكمل الصيام شيخ؟ يجب عليه أن يكمل الصيام، أم يكفي أن يطعم مثلا عن كل يوم ما تبقى من هذه الأيام، أم ماذا يفعل؟
بقي عليه 23
23 يوما.
فالواجب عليه أن يكمل الصيام هذه الأيام. من نذر أن يطيع الله فليطعه،
نعم،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولما قال: نذرت أن أصوم شهرا، هو لا يخلو من حالين: إما أن يقصد شهرا متتابعا،
نعم،
وإما أن يقصد عدد الأيام شهرا يعني 30 يوما، وإما أن لا يقصد هذا ولا هذا، يقول شهر بس، يعني يقصد أنه التقرب له بالصيام هذه المدة،
نعم.
ففي هذه الحال يجوز له أن يفرغ. أما إذا نوى التتابع فهنا يجب عليه أن يصومها متتابعا. أخل بالتتابع عليه كفارة. فأقول: يا أخي عارف، أنت أخبر بنيتك، إما أن تنوي التتابع، وإما أن لا تنوي التتابع في الأيام، وإما أن يغيب عنك تنوي شهر، لكن ما فيه يعني تحديد هل هو متتابع أو غير متتابع. ففي هذه الحال يجزئك أن تصومها متتابعة، ويجزئك أن تصومها متفرقة. يعني كان 23 يوما هي ما بقي عليك لإيفاء النذر. وأنا أقول: ينبغي للعبد أن يجتنب النذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن وقع في شيء من ذلك ونذر فعليه أن يجتهد في الوفاء، فإن الله تعالى تهدد المخلفين للعهد والمخلفين للوعد بالنذر بعقوبة شديدة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله.
نعم.
لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لئن أتانا من فضله، إذا أعطانا ما نحب، ما نرجو، ما نؤمن، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تعهدوا بأمرين،
نعم.
الصدقة وهي إحسان،
نعم،
متعدي، ولنكن من الصالحين أي نستقيم أنفسنا. في أنفسنا. فلما أتاهم من فضله
بخلوا به.
هذا الخلاف الأول.
وتولوا
هذا الخلاف الثاني، وتولوا وهم معرضون، فلم يوفوا ما نذروا وما عاهدوا الله تعالى عليه،
نعم.
قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليش؟
بما أخلف الله
ما وعدوه، وبما كانوا يكذبون. لذلك المسألة خطيرة، ويجب على المؤمن أن يحذر النذر. وقد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كما في الصحيح من حديث عمر، وقال: لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. هذا في النذر الذي يكون على شرط، نذر المجازات: يا ربي، إن شفيت مريضي، إن نجحتني، إن حققت لي مرادي، فلك علي كذا وكذا. هنا يتنزل عليه هذا الذي ذكرت الآية.
جزيتم خيرا يا شيخ. الأخت مصطفى من العراق ذكرت مشكلتها مع زوجها يا شيخ، وأنها تقول بأنها قالت: يحرم عليك أخي وأبي، وتقول: أخيرا تحقق الصلح بينهما ورجعت إليه. تسأل يا شيخ عن فعلها هذا، وهل عليها كفارة؟
الله جل وعلا عاتم نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما هذا استفهام إنكار؟ فعاتبه جل وعلا على تحريم ما أحل الله له. وهذا التحريم لم يكن بصيغة تشبيه الحلال بالحرام، إنما قال: حرام عليه، منع نفسه منه. فإذا كان هذا المنع مقترنا بتشبيه من أحل الله وهو الزوج أو الزوجة بما حرم الله، فهنا يسمى ظهارا فيما إذا كان هذا من الزوج لامرأته. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كأمي، أنت علي كأختي، قد شبه من تحل له بما تحرم عليه، فهذا الظهار الذي قال فيها تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وصف الله بأنه منكر وأنه زور، فيجب أولا التوبة إلى الله تعالى من هذا إذا كان من الرجل، ثم تجب الكفارة التي بينها الله تعالى وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، من قبل أن يأتي امرأته، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ما تيسر من الطعام. هذا فيما إذا كان الكلام صادر من الرجل للمرأة، هذا هو الظهار الذي ذمه الله ونهى عنه ووصفه بأنه منكر من القول وزور. أما إذا كان من المرأة لزوجها، المرأة قالت لزوجي أنت علي كأبي أو كأخوتي مثل ما قالت أخينا، يعني كأخوتي أو كعمي أو كابني، فهنا لا يجوز، هذا منكر من القول وزور، لكن ليس فيه كفارة ظهار. عليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا، وعليها أن تكفر كفارة يمين، لأنه تحريم، فيدخل في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلتها أي إباحة الافتكاك مما حرمتموه على أنفسكم أو منعتم منه أنفسكم بالتحريم. ففي هذه الحال عليها أن تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط طعام البلد جنسا وقدرا، جنسا من الرز إذا كان طعامه الرز، من البر إذا كان طعامه البر، وقدرا يعني الذي يكفي الرجل في 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 طعامه في وجبة من الوجبات، هذا المرتبة الأولى. فإذا لم يستطع، فإذا لم يقدر على هذا، ينتقل المرتبة الثانية وهي صيام 3 أيام. إذن عليها التوبة وعليها كفارة يمين، وهذا مما يعني هم دائما يقولون الأحكام في جانب الرجل أسهل منها في جانب المرأة، الرجل له مزايا والمرأة هذا من المزايا. الرجل عليه صيام، عليه عتق رقبة إذا قال هذه الكلمة، عليه التوبة كل وهذا مشترك بين الرجل والمرأة، لكن فيما إذا كان الرجل هو المتكلم بهذه الكلمة فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. أما بالنسبة للمرأة فعليها التوبة كما هو في شأن الرجل، فإذا لم تستطع وعليها أيضا تحلت هذا اليمين، عليها كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين من أوسط طعام البلد، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام.
نعم أحسن الله عليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخ ناصر من السعودية شيخ يقول بأنه قرأ رسالة للشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله رحمه الله وجميع علماء المسلمين عن دور المسجد. هو سؤاله تحديدا يا شيخ يقول هذا المسجد له رسالة ورسالة عظيمة، يريد منكم يا شيخ أن تتحدثوا ولو بشيء من الاختصار عن رسالة المسجد ودور المسجد يا شيخ في حياتنا.
لعل هذه تكون في حلقة قادمة. لكن المسجد نحن إنما ذكرنا فضل المسجد الآن فيما يتصل بجانب صلاة الجماعة.
نعم صحيح.
يعني هذا وجه المناسبة. لا نتحدث عن فضيلة المساجد أو رسالة المسجد، إنما ذكرناه في مقدمة حديثنا عن جواب سؤال هل الصلاة في المسجد، هل الجماعة في المسجد مثل الجماعة في غير المسجد، يتحقق الفضيلة على حد سواء؟ وكان الجواب إن صلاة الجماعة في المسجد ليست كصلاة الجماعة في غير المسجد. أما رسالة المسجد
نرجوها الاثنين القادم بإذن الله.
فلعل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم. أعود للاتصالات. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخي خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحالك أخباركم؟
حياك الله أخوي خالد. تفضل.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
أهلا وسهلا مرحبا يا أخي.
الله يسلمك. عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
أنا عندي أرض اشتريتها في شهر 6 العام وشهر 6 السنوية، هيحول عليها الحول، يعني أنا ماخذها بس استثمار.
نعم.
يعني متى الوقت اللي أطلع فيه الزكاة؟
نعم. طيب. واضح. سؤال آخر.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك يا أخي خالد. شكرا. الأخت سلمى من السعودية، تفضل أختي سلمى. أختي سلمى تفضلي. الأخت سلمى. اسمعين أختي سلمى تفضلي. نعم تفضلي أختي سلمى. لا نسمعك تفضلي. طيب نعتذر لأختنا سلمى، يبدو أنها هي التي لا تسمعون. إذا شيخ أعود لأخينا ناصر، سؤاله الثاني يقول عن الإنسان المسلم كما قال الموحد لله غير العالم، ليس عالم هو شرعيا وإنما هو إنسان عادي يا شيخ، فيما لو تفقه وقرأ في كتب الفرق الأخرى، يقول هو يطلع لأجل الثقافة ولأجل أن يدعو إلى الله على بصيرة ويتعرف على الباطل خشية أن لا يقع فيه مثلا الشيخ وليكون على دراية نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فيما لو فعل ذلك هذا الإنسان العادي غير متعلم الشيخ علما شرعيا
يعني هو يسأل عن مطالعة كتب الطوائف والفرق الباطنية.
نعم
الباطنية أولا هي وصف أطلقه العلماء على الفرق التي تعتقد أن للإسلام باطنا يختلف عن ظاهره، وهذه فرق لها وجود ومنتشرة في طرائق مختلفة، فيفسرون كلام الله تعالى على غير وجهه، فيفسرون مثلا الصلاة بأنها الصلة والسر بين العبد وربه، يفسرون الصوم بكتمان السر، يفسرون الزكاة وهلما جرى أنواع من التفسيرات لا يعهدها المسلمون ولا يعرفونها، وظنون هذا من المراتب العليا، وأن كلما علت قدم الإنسان في الديانة كان له من الفهم لكلام الله ما ليس عند غيره. ما ليس عند غيره لا على وجه صحيح، إنما على وجه لا يدل عليه اللفظ لا من قريب ولا من بعيد. لا شك أن فهم كتاب لا تتفاوت فيه الأذهان وتختلف فيه الأفهام، ليس على درجة واحدة. النص الواحد يقرأه عالم فيأتي بفائدتين بثلاث، يقرأه آخر يأتي بمئة فائدة، مثل قول المأثور عن الشافعي أنه تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في لأبي عمير في قول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو قريب لأنس بن مالك كان له طير فمات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فكر فيه الشافعي كما يقولون واستنبط منه أكثر من مئة فائدة. فهذا الاستنباط هو فهم يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا، وهو من منة الله تعالى على العبد. ولذلك لما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عن هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، لما غلا فيه من غلا وجعله له من الخصوصية ما ليس لغيره، قال هل خصكم بشيء؟ قال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة لم يخصنا بشيء، إنما هو كتاب الله. إلا ثم قال إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله، يعني ما عندنا شيء زائد على الناس إلا ما يخص الله تعالى به العباد من فهم فيميز به هذا عن هذا، وما في هذه الصحيفة. وكان في الصحيفة أحكام تتعلق بالقود وقتل المسلم بالكافر، أحكام معدودة معروفة، وبعضها جاء من غير طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المقصود أنه يعني الأفهام تختلف، ولكن لا يعني أنه أنا أفهم من الكلام ما لا يمكن أن يدل عليه لغة. الله تعالى يصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين، فلما تفهم من هذا اللسان العربي المبين ما لا يدل عليه، عند ذلك يكون هذا تضليل وليس هذا فهما، وهذا إيهام وتعمية وتشويش على الناس في فهم كلام الله تعالى. كلام الله كان يقرأه العربي ويسمعه الأعجمي ويفهم الجميع منه على حسب ما أتاهم الله تعالى من فهم اللغة، ويتفاوتون حسب ما يفتح لهم من فهم هذا من أفهام ونظر وتأمل في كلام الله جل وعلا. أنا لا أنصح أحدا بأن يطالع كتب هؤلاء أو كتب أصحاب المذاهب المنحرفة، بل أحذر، ولا يعني هذا ضعفا، لأن بعض الناس يفسر إن هذا كيف هذا حجر وهذا ضعف أنك ما تطالع كتب الآخرين. الناس يختلفون، لكن في الأصل والأساس أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على دينه ولا يجعل دينه عرضة للتنقلات والتشويش والتشبيه، لا سيما إذا كان دينه منطلقا من كتاب وسنة من قول واضح وبين، وليس هذا من أقوال الرجال أو آرائهم أو اجتهاداتهم التي لا صلة لها بكلام الله وكلام رسوله. فينبغي أن يكون الإنسان على قاعدة واضحة بينة لا يتزحزح عنها مهما جاءته من الشبهة. ولهذا ينبغي تجنب هذه الكتب ولا يطلعها الإنسان إلا لحاجة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عمر رضي الله عنه رأى مع عمر مع حديث أبي هريرة أنه رأى مع عمر صحيفة من التوراة، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالع في التوراة، لأن في المطالعة للتوراة اشتغال عما ينبغي أن يتعلمه الإنسان من كلام الله وكلام رسوله، ولذلك ينبغي الانصراف عن هذه الطرائق المنحرفة، وأن لا يعرض الإنسان نفسه للشبه والإيرادات التي لا تستند إلى حق ولا تفيد إلا تشويش. سعيد بن المسيب جاءه اثنان من المبتدعة الضلال، فقال له يا أبي، قال له يا إمام قف أكلمك، قال ولا كلمة، قال نقرأ عليك آية، فصم أذنيه
رحمه الله
لأن لا يسمع منهما شيئا. هذا تربية، أنه ينبغي البعد عن أصحاب الضلالة الذين يريدون الشبه، لأن القلوب ضعيفة والأبصار قد تعمى والإنسان لا يأمن على دينه. ولهذا كان الإمام مالك لا يجادل، يقول من عرض دينه للجدال أكثر التنقل، أصبح كل يوم له ملة وكل يوم له عقيدة وكل يوم له. ينبغي أن يستمسك الإنسان بالصراط القويم، ليس هذا تعصبا، أنا أقول لابد في كل عقيدة تعتقدها أن تكون مستندة من نور في كتاب الله تعالى أو في سنة من لا ينطق عن الهوى، لأن العقائد والأصول ينبغي أن تكون معتمدة على ما على وحي يوحى، لا على فهم يعتريه الخلل والخطأ.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. أختنا عائشة من السعودية، تفضل أختي عائشة. عليكم السلام، تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة
باختصار. الأول
أنا سافر من منطقة إلى منطقة تبعد 90 أكثر من 80 كيلو.
نعم.
الصلوات كيف يحق للجمع قصر؟
طيب.
وحكم التشكير؟ وكلمة دارجة بين الشباب حرام بالله، يعني حكم قولها؟
طيب
شكرا. رقم اي رقم شيخ عندكم بالبرنامج؟
طيب تواصلي مع اخوان. شكرا لك اختي عائشة. الاخت سلمى من السعودية، تفضل اختي سلمى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن تسألين شيخ؟
تفضلي. الاول
السؤال الاول اقول شيخ، انا يعني انت تنجس عن اي شيء وما قاعد اوصاخ يعني وشيل ملابس ويعني مرة استشمع، اقول خاف يعني من الكبر، هذا من الكبر؟
اعيدي اعيدي تقولين؟
اقول يعني انا ما اقعد على الارض وهذا وشيل ملابسي وابدا على طول اغير ملابسي.
ايوه نعم. طيب
سؤال اخر.
سؤال ثاني تفضلي.
اقول شيخ انا اقعد اخواني يعني ب 15 و 14 ما يزورون يعني، ثم اطلع عشان اقعد عنده مره ما يزورون يعني، واقول بس بس ساعه 6 كذا بيصلي.
من هو والدك؟
اي
يصلي الساعة السادسة. طيب
الساعة ست شيخ، وانا ما وصلت يعني ابوي هي ما اقعدوا هني اهجل منه ما اقعدوا يعني الصلاة.
تخجلين. نعم طيب واضح، تسمعين الاجابة اخي سلمى. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ طيب الاخت ام ناصر من قطر، تفضلي. ام ناصر
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
اخوي ممكن اسفر انا وانت في كرامة نزل معي الحيض.
نعم.
لمدة 10 ايام.
نعم.
اقتصلت ونام معي زوجي. وبعد ذلك اكتشفت انه للحين يعني بعد ما اقتصلت واصبحت الصباح وجدت الحيض، هل ذلك في شيء؟
طيب شكرا اختي مناصر.
وحكم قص الحواجب.
قص الحواجب
مش النتف. مش النتف بس قص.
طيب شكرا اختي مناصر. شيخ الاخ خالد من السعوديه يقول انه اشترى ارضا للتجاره ويقول استثمار سيحول عليها الحول في شهر 6، يقول كيف يخرج زكاتها يا شيخ ومتى يخرجها بالضبط؟ الشيخ
هو اذا اشترى هذه الارض للتجار فهنا لابد ان يزكيها لانها من عروض التجاره. متى يبدأ حولها؟ حولها حول أصل المال.
نعم.
وليس مرتبطا بشرائها. عندك 100,000 الآن، بعد 5 أشهر اشتريت أرض للاستثمار، أنت لا تنظر إلى
لشراء الأرض،
إلى شراء الأرض لا تنظر إلى شراء الأرض، إنما تنظر إلى أصل المال، فأنت تزكيها العام القادم مثل هذا اليوم. ولو اشتريتها قبل نهاية الحول بيوم واحد، فإن انتقالها إلى عروض تجارة هذا لا يلغي الحول فلا تستأنف حولا جديدا بل تبني على حول أصل المال.
نعم. ويزكي يا شيخ هل يقيم الأرض مثلا الآن ثم
طبعا قيمتها
الآن
قيمتها يوم الزكاة
قيمتها
يوم الزكاة وليس قيمة الشراء لأنه قد تكون نزلت وقد تكون ارتفعت.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت عائشة من السعودية هي تسافر من منطقة إلى أخرى تقول أكثر من 80 كيلو يا شيخ هل تترخص برخص السفر؟
نعم إذا كانت تسافر
يوميا قد تكون مثلا
80 كيلو فيما إذا كان يعود في نفس اليوم قريبة فلا حوط ألا يقصر لكن وإذا احتاج إلى الجمع فلا بأس لكن إذا كان قد يكون طريق غير معبد في مشقة عند ذلك هناك أمور تحتف بالموضوع تؤثر.
أحسن عليكم. سؤالها الثاني هو سؤال مكرور عن التشقير يا شيخ.
لا بأس لا حرج على الصحيح من قول العلماء وذهب طائفة من العلماء المعاصرين إلى تحريمه.
نعم. وسؤالها الأخير حول كلمة دارجة بين كثير من الشباب حرام بالله يا شيخ.
هذا تحريم.
نعم.
هذا تحريم بالله يعني أنا ما أدري إيش مقصودهم أو أنه قد يكون يمينا حرام والله لكنهم ما استعملوا بالله وتالله ووالله فهذا يكون يمين وبالتالي حكمه حكم التحريم الذي ذكر الله تعالى في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيجب عليه إذا خالف ما حلف عليه باليمين بالتحريم يجب عليه أن يتحلل بكفارة يمين.
نعم حسن الله إليكم. الأخت سلمى يا شيخ تقول هي لا تجلس على الأرض وتكون حذرة جدا أن تصيب ملابسها النجاسة تقول هل يعد هذا كبرا يا شيخ؟
لا هذا بلاء وسواس هذا ما كبر عافاك الله وشفاك والأصل في الأشياء الطهارة ولا لو بنا قد نسوي شغلة هذا كان يوم إلى جينا الاستديوها ما نلمس هذا نجيب قفازات ونجيب كان داخلين غرفة عمليات ما ندري يمكن أصابت هذا شيء يمكن أصاب هذا شيء يمكن أصاب الكرسي شيء حياة جحيم هذه التي يدخلها الإنسان نفسه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بالله ويقطع هذه الوساوس الأصل في الأشياء الطهارة كل شيء في الدنيا هذه طاهر إلا ما تيقنت أنه نجس والنجاسة معروفة محدودة وليست أمر اجتهادي معروفة بتسميات الشريعة لها فينبغي الانصراف عن هذا هذا ليس كبرا هذا بلاء وسواس فسأل الله أن يطهر قلبك
آمين.
وأن يصفه عنك
آمين. جزاك الله خير شيخ. سؤالها الثاني تقول هي تتعهد إخوانها يعني أعمارهم ما بين 14 و15 في صلاة الفجر تقول لكنهم يا شيخ لا يستجيبون ولا يصلون إلا متأخرين أما والدها فهو لا يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر تقول يصلي الفجر 6 وهي لا توقظه تخجل من يا شيخ هل تأثمه بهذا؟
الله تعالى يقول أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فينبغي الأمر بالصلاة حسب الطاقة ولا يلزم إذا كانت تخجل أن تدخل على غرفته لإيقاظه يعني تحدث صوتا وتطرق بالباب تتكلم بصوت مرتفع حتى يتنبه.
نعم حسنا عليكم. الأخت ناصر من قطر تقول بأنها يا شيخ مدة حيضها يبدو أنها 10 أيام تقول اغتسلت بعد انتهاء هذه المدة وجمعها زوجها واكتشفت بعد ذلك بيوم أثر الحيض هل عليها شيء يا شيخ؟
ليس عليها شيء لأن هي لما جاءها جمعها زوجها على أنها قد طهرت وبالتالي هي لا يتم عليها الدم الراجع هذا قد يكون حيضا وقد يكون دم فساد لا يترتب عليه شيء
الحمد لله. وقص الحواجب
إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس كان تكون هناك بعض الحواجب كثيفة جدا وبعضها يكون مشوشا فإذا دعت إلى ذلك حاجة فلا حرج إن شاء الله تعالى وليس هذا من النمص لأن النمص نتف وهذا ليس منه على الراجح من قول العلماء بعض العلماء يعد القصة نتفا نمصا ولكن هذا ليس بصحيح وقد جاء القص عن أئمة أعلام وجهابذة كبار وإذا دعت إلى ذلك حاجة فجاء الإمام أحمد رحمه الله اللي أخذ من حاجبي وعن غيره كذلك والخلاصة أنه إذا دعت حاجة إلى قص الحاجب فلا حرج
الحمد لله حسن الله عليكم عودة الاتصالات الأخت ندى من السعودية تفضل أختي ندى
السلام عليكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بكلم الشيخ وأبغى أعرف إيش أفضل الأوقات متى أكلمه، يعني أخاطر كلمة صوت في الدوام أو الشيء ما يستجيب.
أفضل وقت للاتصال إذا رديت عليكم إن شاء الله.
نعم، لأن
وقت شخص متفاوت. نعم. يعني ما حددت وقت محدد، لكن
هي تجتهد اختيار الوقت المناسب. إن شاء الله. لعل الله ييسر.
ستجد إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك يا أختي ندى. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله. الأخت أم عبد الله. أختي أم عبد الله.
يا حي يا قيوم رحمتك يا سلام.
تسمعين أم عبد الله؟ طيب، إذا يا شيخ أسئلة تبقت من يوم الأربعاء الفائت. إحدى الأخوات تحدثت عن علاقة ابنها يا شيخ مع والده، تقول بأنها علاقة متوترة. ابنها يبلغ تقريبا 16 عاما، كانت أختنا من الأردن، تقول هذا الأمر يعني يسوءها جدا. تقول زوجها أيضا يدخل عليهم دائما وهو متجهم. كانت تسأل تحديدا، تقول أولا كيف يمكن أن تصلح العلاقة بين زوجها وابنها المراهق صغير، ثم الأمر الثاني دخوله إلى منزله متجهما يا شيخ، هل يأثم بهذا؟
يعني هو المفترض انه يعني يسعى الاب الى كسب اولاده، لا سيما في هذا العصر الذي الاولاد يجدون من يفتح لهم الاحضان ويستقبلهم، لا لاستيعابهم ودلالتهم على الخير في كثير من الاحيان، لاستغلالهم والسير بهم في طرق الانحراف والردى. فنقول يعني اذا كان الاب هكذا ولا سبيل لتعديل مساره، فلعلك تجتهدين في تعويضه عن هذا الخلل، وأسأل الله أن يهدي حال الوالد، ومناصحته قد تأتي بنتيجة. وأيضا مناصحة الولد، يا ولدي اصبر على والدك، وهذا مهما كان يعني لابد من الصبر عليه وما أشبه ذلك، تمشي السفينة إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أختنا هند من السعودية، تفضلي يا هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضلي.
يا شيخ أنا إذا صليت أعيد صلاتي مرة ثانية.
لماذا؟
لأن حسني بصحيحة وحسني ماني حسيت كذا وعشت ما أرتاح.
طيب.
وإذا ما عدت ما أرتاح أحس لازم أعيدها مرة ثانية.
يعني أنت تعيدينها مرة واحدة وترتاحين خلاص، ولا تكررين تستمرين؟
لا أكرر.
تكررين طيب.
اي وطيب يا شيخ بس الثاني سؤال ثاني.
تفضل.
صلاة 12 ركعة على السنة.
نعم.
قبل العصر بأربع ركعات. يعني صحيح ولا لا؟
كم؟ قبل العصر أربع ركعات؟
ايه. تحسب من 12 ركعة؟
طيب واضح واضح. شكرا أختي هند. الأخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت تعقيبا على الأخت أسماء اللي من ليبيا اللي لديها يعني تجيها وساوس في ذات الله عز وجل.
نعم.
يعني أنا أنصح وأنصح نفسي وأنصح المجاهدين، هو مجرد مداخلة أنها أصلا يعني تحاول أنها يعني ما تصرح بالشيء هذا، يعني تتبع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أننا يعني نجد في أنفسنا شيء، بس يعني أنا أنصحها وأنصح نفسي كتجربة أنها لا تصرح بالشيء نفسه، يعني تقول مثلا إذا تبي تسأل أنا يجي في نفسي شيء لذات الله. أما إن إذا صرحت وقالت الشيء نفسه وذاته، يعني مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، قد يعني تسترسل يعني فتقول لفلان وفلان وفلان وفلان، فبعد كذا لما هي تتجرأ أنها تقول الشيء اللي في نفسها، يعني ممكن يعني يصير لها عواقب وخيمة لها أو للي يسمع. هذه نصيحة لي كإنسانة مجربة، يعني فأنا أبغى الشيخ يعني يعقب على هذا الشيء. إن هي تقول بس يعني أنا يجي في نفسي شيء في ذات الله، يعني
ما تذكر
ما هو الشيء.
طيب
ما تذكر ما هو الشيء. هذه نصيحة يعني،
جزيتي خيرا. آمين، جزيتي خيرا يا أم عبد الله. طيب شيخ الأخت هند يعني تعيد صلاتها أكثر من مرة، يبدو أنها أيضا تعاني من الوساوس يا شيخ.
على كل حال هي لن تنتهي.
نعم.
يعني تبقى تحت هذا الضغط النفسي إلى أن تجزم على نفسها بأن لا تعيد.
نعم.
الله تعالى ما فرض الصلاة مرتين، الله فرض الصلاة مرة واحدة، صلاة العصر مرة واحدة، ولم يفرضها على المؤمنين أكثر من مرة. فلذلك لا يجوز أن تستجيب لهذا الداعي من الوسواس، بل يجب أن تقطعيه وأن تنصرفي إلى ما هو خير. هذه الإعادة ليست خيرا، هذه الإعادة من الشيطان، ولا تقربك الله تعالى. فلذلك يجب أن تحرصي على التخلص من هذا ومعالجة هذه الوساوس. لا تعيدي أبدا، لا تعيدي مهما كان، صليتي وسلمت انتهى الموضوع، لا تعيدي مرة ثانية. تصلي النفل، تفعلي ما تشائين من قراءة القرآن، الذكر، هذا كله خير. أما أن تعيد الصلاة فهذا نهايته أن تترك الصلاة، وهذا ما يريد أن يصل إليه الشيطان. فاستعيذي بالله وأترك عنك هذا المسلك الردي الذي هو من وساوس الشياطين.
أحسن الله عليكم. آخر اتصال في هذه الحلقة الأخ خضر من السعودية. تفضل أخي خضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ خال؟ إن شاء الله بخير.
خير الله يحييك، أهلا وسهلا.
تفضل.
شيخ، في عندنا واحد عنده يعني اعتراض على زوجته أنها تروح على أهله.
نعم.
فقال لها أنت إذا تروحين والشمس طالعة أنت طالب، ومضى عليهم تقريبا شيء سنة أو أقل، ما راحت طبعا، هي أبرته في هذا القسم.
نعم.
وهو يريد يفك السالفة، يريد يخلص حرمة ترجع لأهلها.
نعم.
فإذا رجعت لأهلها يعني طالقة ولا كيف يعني؟ يريد مخرج من هذا الكلام.
طيب.
يريد يرجع عن يمينه هذا اللي قال.
طيب يا خضر، أخوي خضر، عن صاحب القضية؟
لا، صاحب القضية صاحبي، ولكن قال لي اسأل لي.
أحسنت. إذا
في تريد استزادا عن الموضوع تفضل اسألني.
لا لا حبيبي، أنا إنما أريد أن يتصل عليه هو صاحب القضية، يتصل، مو بلازم في البرنامج يتصل.
ممكن يتصل. نعم،
هذه المسائل لابد أن نستفصل وتحتاج إلى معرفة ما قصد ما نوى حتى نصل إلى الجواب. فلذلك
يا فضيلة الشيخ،
سم،
هو قال لي أنا بالنسبة إلي
أخي خضر،
أخي خضر، كلام الشيخ واضح، يقول هذه الأمور لا يمكن أن يجاب عنها هكذا. الشيخ
السؤال.
نعم.
طيب.
رجل عنده سيارة وينقل فيها أخشاب للعمال.
نعم.
فمتعامل مع الشركة اللي تنقل الأخشاب.
نعم.
وهو يستفيد من الطرفين، يستفيد من الشركة.
نعم.
يستفيد من اللي يجيب له البضاعة.
نعم.
فإذا استفاد من الطرفين حرام عليه ولا حلال؟
طيب، واضح، شكرا لك أخي خضر. طيب شيخ، أعود لهند، سؤالها الثاني، من صلى في يوم 12 ركعة، تسأل عن تقول هل الأربع ركعات قبل العصر منهن يا شيخ؟
لا، ليست من الرواتب.
نعم.
وليست داخلة في 12 ركعة التي.
نعم.
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة، من صلى، وحديث أم سلمة، من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
لأنه قد جاء بيانها بأنها ركعتان قبل الفجر، وركعتان وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعد، وركعتان بعدها.
نعم.
وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه ليست داخلة في الرواتب 12 ركعة.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. بالنسبة لأم عبد الله والتعليق على كلامها الشيخ، وأيضا الأخ خضر، لعلنا نؤجل هذين إلى يوم الأربعاء.
طيب.
الأخ أبو حسين، وخلاص تبقت 10 ثواني. على أي حال، في نهاية هذه الحلقة أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح، شكر الله لكم الشيخ ونفع بكم.
آمين آمين وإياك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.